نعم أحسنتم جميعا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي الكلام حول ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي بعضها منه، ورواية مسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. والملاحظ في هذا الحديث النهي عن أمور، أولها البول في الماء الدائم أي الراكد الذي لا يجري، سواء سيغتسل فيه بعد أن يبول أو لن يغتسل فيه بعد البول، مجرد البول منهي عنه، منهي عنه. كذلك أيضا النهي عن البول في الماء الراكد الدائم، وأن يجمع إلى هذه الإساءة ماذا؟ أنه يقوم ويغتسل فيه، قال: ثم يغتسل فيه أو منه. والأمر الثالث هو النهي عن اغتسال الجنب من الماء الراكد، من الماء الراكد. إذن كيف يفعل الشخص الجنب إذا جاء إلى ماء راكد وأراد أن يغتسل؟ هل ينغمس انغماسا كليا أو ماذا يفعل؟ نعم، بيّن ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: يتناول ماذا؟ منه تناولا، يعني يغترف من هذا الماء ويغتسل ولا ينغمس فيه، ولا ينغمس فيه. ومر معنا مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث في الدرس القادم، في الدرس الماضي. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. قال: ولمسلم: أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. قال: وله، الضمير يعود إلى من؟ وله. نعم، أي إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: وله من حديث عبد الله ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذن عندنا حديثان، الأول حديث أبي هريرة، وسبق معنا ذكر شيء يتعلق بترجمة أبي هريرة، والحديث الثاني هو حديث عبد الله ابن مغفل. وعبد الله ابن مغفل هذا صحابي جليل، أبو زياد، وقيل أبو سعيد، وقيل أبو عبد الرحمن المزني من مزينة، وهو من أصحاب الشجرة، وهو من أصحاب الشجرة، ما معنى أصحاب الشجرة؟ ما معنى أصحاب الشجرة؟ نعم أحسنت، الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، كانت في الحديبية، في الحديبية كان هذا الصحابي الجليل منهم. وهكذا نزل البصرة، وأين تقع البصرة؟ أين تقع البصرة؟ نعم حبيب، في العراق. والبصرة يا إخوان كانت في الزمن الأول من حواضر العالم أو من حواضر العلم، وكانت آهلة بالعلماء بالمحدثين والمفسرين واللغويين وغيرهم. وذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى في عبد الله بن مغفل أنه كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم إلى البصرة يفقهون الناس، إلى البصرة يفقهون الناس. وهكذا ذكروا في ترجمته أنه كان من أوائل من دخل مدينة تستر بعد فتحها، وهو أحد البكائين، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ووالده كذلكم أيضا كان صحابيا، فقد ذكره الإمام ابن عبد البر ضمن الصحابة، إلا أنهم ذكروا أنه مات وهو في طريقه إلى مكة، مات عام الفتح قبل أن يدخل إلى مكة. عبد الله ابن مغفل ذكروا له عن النبي صلى الله عليه وسلم 43 حديثا، 43 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على إخراج 4 أحاديث منها، وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديث آخر. وتوفي رحمه الله تعالى 56 هجرية كما ذكر الإمام ابن عبد البر. وهكذا ذكر أنه توفي في 59 كما ذكر ابن حبان، وكانت وفاته رضي الله تعالى عنه ماذا أوصى حين أن توفي؟ بأن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي، وألا يصلي عليه عبيد الله ابن زياد. وعبيد الله ابن زياد كان أميرا يومها، وقيل أن الذي صلى عليه هو عائذ ابن عمر، إلى آخر ما ذكر في ترجمته رحمه الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، هذا في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله ابن مغفل، قال: إذا ولغ الكلب في الإناء. والولوغ كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى نقلا عن أهل اللغة أنه يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ، ولوغا إذا شرب بطرف لسانه. ما هو الولوغ؟ أن يأتي الكلب فيشرب من الإناء بطرف لسانه. والولوغ كما ذكر أهل اللغة هو في الكلاب بل في السباع كلها السبع، إذا جاء وحرك الماء بطرف لسانه يشرب، فهذا يسمى ولوغا، فهذا يسمى ولوغا. وهذا يكون في حق كل مائع، ما كان مائعا سواء ماء أو عصير أو غيره من الأشياء المائعة، قليلا كان أو كثيرا. فإذا كان الذي في الإناء ليس بمائع، كأن يكون أرز أو دقيق أو غيره من الأشياء الأخرى، فهنا لا يسمى ولوغا، فهنا لا يسمى ولوغا، وإنما يسمى لعقا أو لحسا، لعقا أو لحسا. وهكذا أيضا إذا حرك لسانه في الإناء وكان الإناء فارغا، وكان الإناء فارغا. ذكر الإمام المطرز رحمه الله تعالى أنه لا يقال ولغ في شيء من الجوارح الأخرى إلا في اللسان، لو أدخل يده وحركها ما يقال ولغ، أو رجله وحركها، أو ذنبه وحركه، ما يقال ولغ إلا إذا أدخل لسانه، إلا إذا أدخل لسانه. وذكر الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى أن الولوغ لا يكون في الطيور إلا في الذباب، إلا في الذباب. ومنه قول الشاعر ماذا؟ إذا وقع الذباب على طعام تركت الطعام ونفسي تشتهيه، وتأبى الأسد أن ترد ماء إذا كنا الكلاب ولغنا فيه. والشرب يا إخوان أعم من الولوغ، الشرب أعم من الولوغ، فكل ولوغ يعتبر شربا وليس كل شرب يعتبر ولوغا. وهنا مسألة مهمة جدا يا إخوان تتعلق بالكلب، هل الكلب يعتبر نجسا أم طاهرا، أم أنه يوجد فيه بعض الأجزاء نجسة؟ وهذه من المسائل التي حصل فيها خلاف بين العلماء، فالشافعي والجمهور من أهل العلم ذهبوا إلى نجاسة عين الكلب، قالوا الكلب كله نجس، الكلب كله نجس، وذهبوا إلى هذا استدلالا بأمرين اثنين. الأمر الأول قالوا إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه، فإنه يعني جزء من فمه، وفمه يعتبر أشرف ما فيه، فمه قالوا هذا يعتبر أشرف ما فيه، فغيره من أجزاء بدنه من باب أولى. الأمر الثاني قالوا اللعاب نجس، واللعاب هو عرق الفم، فعرق فمه نجس، إذن عرقه كله يعتبر كذلكم أيضا نجسا. فذكروا أن الحديث نص على نجاسة فمه، وبالاستنباط ذهبوا إلى نجاسة بقية بدنه. الإمام مالك رحمه الله تعالى على العكس، ذهب إلى أن الكلب طاهر، لعابه وجميع أجزائه يعتبر طاهرا. وهذا اختاره الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. هناك قول ثالث يعتبر وسطا، ألا وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وإسحاق والثوري وأبو ثور وأبو عبيد ورواية عن أحمد، واختاره الإمام الطبري رحمه الله تعالى وهكذا ابن حزم، إلى أن الكلب لعابه نجس، الكلب لعابه نجس، أما بقية أجزائه الأخرى ما خلا البول والغائط فإنها تعتبر طاهرة، فإنها تعتبر طاهرة. وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا العلامة الشوكاني والعثيمين وغيرهم من أهل العلم، وهو الصحيح يا إخوان، استدلالا بالأحاديث الموجودة عندنا في الباب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. وقوله طهور، هذه يا إخوان لا تستعمل في الحقيقة الشرعية إلا ويراد بها أحد أمرين: إما رفع الحدث أو إزالة النجس، وهنا ليس عندنا حدث فلم يتبقى إلا ماذا؟ إلا النجس، فتعين هنا أن لعاب الكلب يعتبر نجسا، يعتبر نجسا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب، إذا شرب الكلب، هل هذا الحكم يخص بعض أنواع الكلاب دون البعض الآخر؟ على سبيل المثال، ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الكلب المرخص باقتنائه ككلب ماذا يرخص باقتنائه يا أبا الفاروق؟ كلب يرخص باقتنائه يعني بتربيته، مثل كلب ماذا؟ نعم، الكلب المعلم يعني كلب الصيد، أحسنت، أيضا الحراسة، أيضا البوليسي، يعني كلب البوليسي هذا يستخدم إما في الحراسة أو يستخدم في بعض الأغراض الأمنية. نعم، عندنا كلب الحرث، كلب الماشية، فهذا مرخص باقتنائه. فقال الإمام مالك: إذا ولغ في هذا الإناء كلب مأذون ومرخص باقتنائه، فعندها ماذا؟ لا يعتبر نجسا. وإذا كان ليس مرخصا فيه، قال هنا يعتبر نجسا، هنا يعتبر نجسا. وبعض المالكية كالإمام عبد الملك ابن الماجشون فرق بين الكلب البدوي والكلب الحضري، فقال الكلب البدوي غير نجس، والكلب الحضري يعتبر نجسا. لكن يا إخوان، الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم على أن الحكم يشمل جميع الكلاب، لا فرق في ذلك بين المأذون فيه ولا غير المأذون فيه، ولا فرق بين البدوي ولا بين الحضري، لأن الألف واللام ها هنا تعم جنس الكلاب، ولم يقم دليل على صرفها إلى ما هو معهود، فتعم جميع الكلاب، وهذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم منهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الماء يا إخوان الذي يكون في الإناء هل يتنجس أم أنه يبقى على طهارته؟ الصحيح يا إخوان أن الماء لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. الماء طهور لا ينجسه شيء، جاءت زيادة ضعيفة إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه زيادة ضعيفة لكن معناها اتفق العلماء عليه أن النجاسة إذا خالطت الماء فغيرت أحد أوصافه الثلاثة كان الماء نجسا. فإذا إذا تغير الماء كان نجسا. وأما رواية أو الرواية التي جاءت في صحيح مسلم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، هذه جاءت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لكنها لا تصح، حكم عليها الحفاظ بأنها شاذة، فتفرد بها علي ابن مسهر رحمه الله تعالى. قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي ابن مسهر على لفظة فليورقه، وهكذا ذكر الإمام ابن مندة، وهكذا ذكر الإمام حمزة الكناني وابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، ذهبوا إلى أن هذه الرواية وهذه الزيادة تعتبر شاذة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف الجمهور من أهل العلم، فذهبوا إلى أنه يتنجس ما في الإناء سواء كان مائعا أو كان جامدا إذا ولغ فيه الكلب، استدلالا برواية مسلم فليرقه، وكما سبق هذه الرواية لا تصح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ أو شرب منه الكلب 7 غسلات، ولهذا الجمهور من أهل العلم على اعتبار هذه الغسلات أنه يغسل هذا الإناء 7 غسلات، 7 غسلات. خالف أبو حنيفة قال لا يلزم 7، ممكن يغسل 3 مرات كغيره من الأشياء النجسة. وفي رواية عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر بعدد في الغسل، وإنما يغسل حتى يغلب على الظن أنه قد نقي من هذه النجاسة كغيره من النجاسات الأخرى، وكونها 7 غسلات هذا هو الصحيح يا إخوان، كما دل على ذلك الأحاديث السابقة، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أولاهن بالتراب، وفي حديث عبد الله بن مغفل قال فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. هنا يا إخوان ينبغي أن نعلم أن أصح الروايات هي رواية ماذا؟ هي رواية أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. وقوله هاهنا وعفروه 8 بالتراب، التعفير يا إخوان هو التمريغ في التراب، التمريغ في التراب، وليس في هذا دليلا على زيادة غسله ثامنة، وإنما كما أشار العلامة السندي رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن النسائي رحمه الله تعالى أن المقصود بعفروه الثامنة بالتراب أي عد التعفير في إحدى الغسلات غسلة ثامنة، وإلا فهي سبع غسلات. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد فاغسلوه سبعا، واحدة منهن بالتراب مع الماء، تراب مع الماء. قال: فكأن التراب قائم مقام غسلة لهذا، والله أعلم. إذن الثامنة محمولة على ماذا؟ على تراب مع ماء، فماذا حملت على أنها غسلتان، وإلا فهي سبع غسلات، سبع غسلات. وقوله عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب هذا ليس شرطا، وإنما يعتبر من باب الأفضلية، وإلا يجوز أن تكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة، أما إذا كانت الأخيرة فيلزم من ذلك ماذا؟ إضافة غسلة زائدة لإزالة أثر التراب. هل يجوز أن يؤخذ شيء من المنظفات الأخرى كالصابون والأشنان وغيرها فيقوم مقام التراب؟ هناك خلاف بين العلماء في ذلك، وجه في مذهب الشافعي جواز ذلك، جواز ذلك. والصحيح يا إخوان هو ماذا؟ هو تعيين التراب، هو تعيين التراب. وقد ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى أنه يتعين التراب ولا يجوز غيره من المزيلات لأمور، منها قال أنه يحصل بالتراب الإنقاء ما لا يحصل بغيره من المزيلات والمطهرات الأخرى. الأمر الثاني أن التراب هو الذي ورد في النص في الحديث، فالواجب التقيد بالنص، ولو قام مقامه غيره لجاء نص يشمله، وما كان ربك نسيا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بقي معنا أمران مختصران. الأمر الأول سؤر الهرة أو غيرها من السباع، الهرة إذا ولغت في الإناء هل يغسل سبعا؟ الجواب لا، الجواب لا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة عن الهرة تشرب من الإناء، فقال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي قتادة، وهو من طريق حميدة بنت عبيد ابن رفاعة، وهي مجهولة، لكن ذكر العلماء له شواهد وطرق، ولهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء. وهكذا غيره من السباع إذا ولغ فالماء لا يتنجس، وهكذا لا يجب غسل الإناء سبعا كما يغسل في ماذا أو كما يغسل من ولوغ الكلب، كما يغسل من ولوغ الكلب. وذكر العلماء مسألة الخنزير إذا ولغ في الإناء، فذهب بعضهم إلى أن حكمه حكم الكلب، والصحيح هو خلاف ذلك، فالخنزير إذا ولغ لا يغسل الإناء سبعا ولا يعفر في واحدة منهن بالتراب. والخلاف في نجاسة الخنزير ماذا مشهور، فبعض العلماء يجعل نجاسة الخنزير وهو حي نجاسة معنوية كنجاسة الخمر والأصنام وغيرها. فهذه بعض المسائل المتعلقة بهذين الحديثين، وبها نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.